بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهدين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. قال في كتاب الزهد: باب عمل السر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء الناس عليه. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم، فهذا له مذهب أيضا.
يظهر لي أن الحديث معلول بالإرسال، حديث معلول بالإرسال، فحينئذ يعني شرح الحديث تفسيره وفي مثل هذه الأمور ينبغي الأخذ بالاحتياط، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الشرك الخفي أنه أخفى من دبيب، من دبيب النمل، أي ما يشعر به صاحبه. ينبغي للمؤمن أن يتجنب دواعي الرياء، تجنب ولا يفتح نفسه الباب هذا حتى لا يتعود انه ما يستانس الا لمن يدرون الناس بعمله، فيكون وقع في الشرك وما يدري. ويكفي علم الله بك، يكفي علم الله عز وجل بك، لست بحاجة الى علم الخلق. الله حي لا يموت، والخلق يموتون، وش ينفعونك إذا دخلت قبرك؟ ما هم نافعينك بشيء، لكن يكفي علم الله عز وجل بك عن التشوف لثناء الخلق أو مدحهم أو نحو ذلك. نعم.
باب ما جاء أن المرأة مع من أحب. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
صحيح أو الصحيح، ويدل على أن يعني على أن يعني العمل القلب مقدم على عمل إيش؟ الجوارح. فالنبي قال: ماذا أعددت لها؟ أي من العمل، هذا يدخل فيه عمل إيش؟ فقال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام. ولكني أحب الله ورسوله فلا ريب أن هذا الأمر وهو محبة الله هو أعظم العبادات مطلقا أعظم العبادات مطلقا هو محبة الله ومن ثم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أولياء الله أهل الخير والصلاح. قال فالمرء مع من أحب المرء فقال أنس ما فرح المسلمون فرحهم بمثل هذا الحديث حتى في رواية قال أنس فأنا والله يعني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وعثمان والظاهر ذكر علي ولكني لم أعمل وإن لم أعمل بعملهم أو قال لم أعمل بعملهم هذا أمر ينبغي التنبه إليه. حولي هذا لما أتي بذلك الرجل الذي شرب الخمر فسبه بعض قال لا تسب وقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله يعني إن هذا هو الأهم يعني كأن النبي يقول ترى هذا هو الأهم إنه يحب الله ورسوله. طبعا هذا متى ينفعك؟ ينفعك مع صحة العقيدة ينفعك ولا ترى اليهود والنصارى يحبون الله بس ما ينفعهم لأن ما عندهم عقيدة صحيحة ما عندهم توحيد ما سلموا من الشرك. إنما ينفعك محبة الله ورسوله إذا كنت صاحب عقيدة سليمة وصحيحة حينئذ تنفعك محبة الله. نعم لا عاجل بشرى مؤمن فيم ليس في مثل هذا. جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال هي الرؤيا الصالحة يراه المؤمن ايش او ترى له. لا هو الكلام مو في ايش الكلام مو في ان المؤمن قد ينام قد يثنى عليه بس هو ما هو بيطلب ذلك لكن الحديث هذا يقول اعجبه. لا المؤمن ما يطلب هذا بل يفر منه ويهرب منه خشية ان يفسد عمله ولا يثاب عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعب عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زنزر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال رضي الله عنه قال جاء عربي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود.
كما قال حديث صحيح يعني سند يعني معتبر عند أهل العلم. عاصم يعني فيه كلام يسير ما يضره يعني هو صاحب القراءات عاصم بن نجود. نعم.
باب ما جاء في حسن الظن بالله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي في وأنا معه إذا دعاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا أيضا باب عظيم من أبواب العقيدة، باب كبير من أبواب العقيدة، يعني وهو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. وفي ظني أن هذا إنما يتم للإنسان إذا كان عنده يعني كمال المعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأسراره وحكمه، إذا كمل هذا عنده كمل حسن ظني بربه، أو أن يملأ الله عز وجل قلبه إيمانا فيوجهه سبحانه وتعالى إلى ما يريد وما يحب. الشاهد أن هذا له ثمرة عظيمة، ثمرة كبيرة في الحياة، وهو أنك إن أحسنت الظن به سبحانه وتعالى سوف يفعل بي كذا، يسوي بي كذا، يعطيني كذا، فأنت أو تقول والله لا والله أنا أخاف أنه يمتحني ويبتريني ويسوي بي ويحط، فأنت على ما ظننت. هكذا ظاهر الحديث، فأنت إذا أحسنت الظن بالله فأبشر الخير، لأنك يعني لأن الله بين لك ما صفاته وبين لك أسماءه وبين لك ما ينبغي مع هذا كله أن تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. لكن كما قلت هذا يحتاج إلى كمال معرفة. إنما ثمرته كما قلت إذا أحسنت جاءك ما تحب، وإذا أسأت يأتيك ما. يذكرون بعض أن يوسف عليه السلام لما طال سجنه سأل ربه أن يخرجه، فقال يا يوسف أنت سألت للسجن، قلت ربي السجن أحب إلي، فلو سألت للعافية لأعطيناك العافية. فالله عز وجل واسع، يعني واسع عليم جل جلاله، لو أعطاك كما قال الدنيا كلها كل هذا ما عند الله ما يسوى، فأنت أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في البر والإثم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن.
يعني لاحظ هذا يعني مثل مؤشر في قلبك، يعني الخير في كل أمور تجد نفسك تطمئن إليه، وما يقابله تجد نفس ما هي مرتاحة أو فيها شيء يتردد، حينئذ إذا شعرت به فدعه، دع هذا الأمر. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية ابن صالح نحوه إلا أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم السلام. نعم نعم.
باب ما جاء في الحب في الله. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب.
وهنا يعني الأصل هي محبة الله، لكن من لوازمها أن تحب من يحب الله وتكره من يكره الله عز وجل. فهؤلاء متحابون في الله، متحابون في الله يعني هم مجتمعون على ما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لهم منازل في الآخرة متميزة، لهم منازل متميزة. وهذا يدلك على أن مدار الأمور هي على عمل القلب، على عمل القلب، أن تحب الله وتكره الله. وجاء في حديث وقفه بعضهم على ابن عباس قال أوثق أرى الإيمان، أوثق، شوف الحب في الله والبغض في الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد هكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه، وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، يقول عن أبي هريرة. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال كان قلبه معلقا بالمساجد، وقال ذات منصب وجمال. قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب.
كأني أفهم من هذا الحديث يعني أن الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من تدفعه المحبة، ومنهم من يكون الخوف عنده هو النافع له، منهم من يكون الخوف هو النافع له. وعلى كل حال المؤمن يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى الرجاء وإلى الخوف دائما، أن يرجو ربه وأن يخاف الله أن يرجوه، لكن المحرك الأول للعمل هو المحبة، هذا هو المحرك الأول، ويليه الرجاء والخوف. المحبة غاية كما لا يخفى، وأما الرجاء والخوف فهما وسيلة، هما وسيلة.
قال أبو عيسى: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة، هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب مكرر ما جاء في إعلام الحب. حدثنا أبو الدار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي الباب عن أبي ذر وأنس. قال أبو عيسى: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أباها كريمة، هذا حديث حسن صحيح.
يعني هذا مقصود منه أن يكون أدعى للمودة، أنه يخبره، هذا أدعى أنه يعني، وفشو المحبة بين المسلمين هذا مطلوب شرعا فشوها، لكن جعل النبي يعني جعل الله لها آلية وهي إفشاء السلام، إفشاء السلام. نعم.
حدثنا هناد بن قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى:
هذا المقصود من الحديث الأول في إخباره به أنه يحبه، أن هذا إيش؟ أوصل للمودة. نعم نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده.
المقصود ضعيف الحديث، لكنه فادنا هذه الفائدة، وهي أن ذلك أوصل للمودة. نعم نعم.
باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد، وحديث مجاهد عن أبي معمر صح، وأبو معمر اسمه عبد الله ابن سخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير.
هذا الصحيح في صحيح مسلم، وهو يدل على المداح هو اللي بس يعني عمله وديدنه المدح، هذا ما ينبغي. والمدح عموما يعني مكروه، مكروه خصوصا في وجه الرجل، لأن هذا فتنة له، وريان فيه تزكية، يعني هو منين له الفضل هذا إلا من الله، ولذا قال تبارك وتعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة ليش يوم تبقى ربك الله عارفك وعارف وش اللي وراك وش اللي عارف وش تفكر به وش نيك لا تروح تنفخ نفسك أعلم بكم إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يوم أنت صغير كلش ظاهر فيك عند الله ويوم تبقى ربك إذا أنتم فلا تزكوا إيش أنفسكم فما بك من فضل ترى من الله عز وجل منك يعني فحينئذ ما وجه المدح أتمدح يعني نعم قد يمدح الإنسان إذا كان في مصلحة شرعية إذا كان في شيء يراد بأن يقتدى به أو يظهر أو يريد نصر السنة لكن ما في وجه الرجل ليس في وجهه واضح لكن الفضل أوله وآخره وظاهره وباطنه كله من الله المؤمن العبد إنما هو من فضل الله من فضل الله عليه ولهذا لما أن رجلا مدح رجلا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد قطعت أو قال عنق أخيك ليه لأنه يضره يبدأ يشوف روحه الشيخ الشيطان ينفخه وحينئذ ما لا خير له في ذلك بل هذا يضره نعم
حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة باب ما جاء في صحبة المؤمن حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه
يا حديث مشهور هذا عند أهل العلم ويذكروه عامة من ألف في الوعظ والأدب نعم شدريك ما تأمن ما تأمن من اللي يأمن على نفسه يا أخي مدام عمر خاف على روح من النفاق وعمر بن الخطاب
ولا يأكل طعامك إلا تقي كيف يعرف إنه
يعني يصير هذا دينك يعني دينك لا تجالس لأنه إذا أكل طعامك لأنه يجالسك واضح الله إذا أكل طعامك معناه إنه يجالسك يعني فأنت لا تحرص إنه لا يجالسك حتى ولا يأكل طعامك نعم ها وش المدح ها نعم اذا كان في مصلحه شرعيه لا بس اذا كان في مصلحه ايش شرعيه فلا بس اما مجرد المدح للمدح ما ينبغي
قال رحمه الله باب ما جاء في الصبر على البلاء حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من سخط فله السخط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
نعم
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
طبعا حكيم عليم فمثله عليه الصلاة والسلام يعني يأتي هذا لعلم الله إن هذا لا يغيره بل يزيد يقينه وإيمانه ويرفع درجته. نعم لا هو المقصود هنا مو يعني مو بعبده المؤمن انتبه ايش المراد به عبده ايش المؤمن المؤمن لا المؤمن شبهه النبي بالزرع الذي تفيئ الريح هذا حال المؤمن في الدنيا. نعم
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال هذا مو يعني مو مقتضى وفي إيش
وفي الباب عن أبي هريرة وأختي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
لا شك طبعا هذا لا ريب فيه يعني أن الأنبياء المرسلين لا شك أنهم أشد الناس بلاء لأنهم يواجهون العام يواجهون الناس وهكذا الدعاة إلى الله الذين هم على طريقهم لا بد أن يجري لهم يعني شيئا أو مما جرى وإن لم يكن مثله لكن شيئا ما جرى للأنبياء لا بد يجري هذا كل من يعني لأنك أنت إذا دعوت الناس فأنت تخالف أهواءهم تخالف حيث لا بد أن يؤذى فعليه أن يصبر عليه أن يصبر. ولهذا وش قال الله عز وجل في داود قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. شوف كيف التزكية من الله نعم العبد إنه أواب. موسى عليه السلام لقي من بني إسرائيل ما لقي ونبينا عليه الصلاة لقي من يعني من المشركين وما لقي وهكذا عامة الأنبياء حتى أن لوطا قال ليت قال يا ليت لي قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني من شدة ما خلاص ما له شيء يدفع به عن نفسه ولا عن ضيوفه ولا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالمقصود أن الأنبياء لا بد أن يحصل لهم فهم أعظم الناس منزلة ودرجة وليس المقصود التعذيب أو المداء مو بهذا المقصود المقصود هو الامتحان والابتلاء إذا حصل خلاص انتهى الموضوع ما هو مقصود مو مقصود من هذا المشقة انتهى لا المقصود هو الامتحان ولكن الإنسان يمتحن ويبتلى على قدر دينه على قدر دينه إن كان في دينه شدة كان الامتحان أشد إن كان في رقة كان أقل. نعم. ولهذا إبراهيم لما أن الله ابتلاه وتلى إسماعيل الجبين وديناه أي إبراهيم أنت خلص ما خلوا يذبحوا خلوا يذبحوا ما خلوا يذبحوا إنما ابتلاه لينظر سبحانه وتعالى. لما حصل المقصود عرف ما وتبين وظهر فضله عليه السلام أمر بأن لا يفعل ذلك وأن لا يذبح ابنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وكذلك مو معنى إن كل إنسان لابد أن يأتي هذا الشيء، لا، قد يعافى الإنسان من بعض الأمور، قد يعافى الإنسان يعني الله عز وجل قال في سليمان بعد ما أتاه الملك قال نعم العبد إنه إيش أواب، وقال في أيوب ما ابتلي قال نعم العبد إيش إنه أواب. لكن الغالب في مثل هذه الأمور أن الله إذا أراد بعبده خيرا يعني أراد رفع منزلته وليس له عمل يرفعه، ما له عمل، عمل صالح يرفعه، قد يبتلى بشيء من حتى يعني ترفع درجته. أما إذا صار له عمل هذا قد ما يحتاج إلى، أما ابتلاء عموما فلا بد أن يحصل ابتلاء. لكن أتكلم أنا أن هذا مو متكرر، لا يتكرر. نعم.
باب ما جاء في ذهاب البصر. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ظلال اسمه هلال.
يعني يظهر من أدلة عموما أن الله عز وجل يعني هذا ما يعني ما يخفى ان الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة، فهي ليست كريمة على الله، الدنيا ليست كريمة على الله. وفي المقابل نجد ان الله اثنى على الآخرة وما اعد فيها لعباده الصالحين. فلا ينبغي العبد ان اذا فاته شيء ان يظن انه فاته شيء من فضل الله، لا لا يفوتك شيء من فضل الله اذا كان يتعلق بالآخرة. أما أمر الدنيا فلا تظنه فاتك شيء إيش؟ أو ابتلي مثلا مثل من ابتلي بالعمى وكف بصره يقول الله خلى الناس يشوفون ولا لا يقول أنت حين بالدنيا وهذه الدنيا ما هي بدار يعني كريمة على الله عز وجل. فإذا افتقدت ذلك فهذا خير لك، إذا صبرت اكتسبت فهو خير لك في الدار، مي بالدنيا، الدار هي الآخرة، أما الدنيا فهي. لهذا لما مر النبي والصحابة على جدي أسك قال أيكم ميت أيكم ميت؟ قالوا يا رسول الله درهم. قال قالوا يا ميت له حي ما شرينا لأنه عيب عندهم. قال الدنيا أهون على الله من هذا عندك عليكم. إذا الدنيا ما هي بشيء يعني عند الله عز وجل، فحينئذ المؤمن لا ينبغي أن يجعلها مقياس لفضل الله ومحبة الله، لا لا، إنما المقياس هو أن يوجه قلبك إلى أمر الآخرة، إذا شعرت بأن الله وجه أمرك إلى أمر الآخرة وجعل لك من ذلك يسر يسر لك. فهذا الذي أما الدنيا فلا لا تجعلها بقياس. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وفي الباب عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا.
المقصود أن الإنسان في الدنيا يعني دائما يسأل الله العفو والعافية والمعافاة، لأن العفو على ما مضى والعافية في الحاضر والمعافاة في المستقبل. ولا يبحث عن لا ينبغي المؤمن أن يستدعي البلاء. ما هو أنت اللي تستدعي البلاء، لأنك معنى ذلك أنك أنت شرعت لنفسك شريعة الله ما شرع عليك. ولهذا كره للمؤمن أن ينذر، لأنه استدعاء للبلاء ما تدري أن تفي ولا ما تفي. النبي قال لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف ذل؟ قال يعرض عن البلاء ما لا يطيق. ولما قال ذاك الرجل يا رسول الله نراه النبي قد تغيرت حاله، فقال ما شأنك؟ قال ما كنت أسأل ربي اللهم ما كنت معاقبي به في الآخر فعجله لي في الدنيا. فقال النبي سبحان الله لا تطيق ونحو ذلك، لو سألت الله العافية. والبلاء موكل بالمنطق، لا تروح حتى شيء ما تدري وش هو. اسأل ربك العافية، لا تسأل شيء. أما إذا بتريد فاصبر، لكن لا تبحث عن البلاء دور البلاء، لا لا هذا غير مطلوب شرعا. استدعاء البلاء فما يفعله الجاهل الأحمق، فلا تستدعي البلاء وإنما اسأل ربك العافية، لكن إذا بتريد فاصبر. نعم.
حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيا ندم ألا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعلم يعرفه من هذا الوجه. ويحيى ابن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة، وهو يحيى ابن عبيد الله ابن موهب مدني.
لا شك ان المؤمن عاد سواء قلنا ندم او اتينا بعبارة اخرى، فلا شك ان الانسان اذا نزل الناس منازلهم يوم القيامة هو يقول ليتي فعلت فهذا يعني يجعل المؤمن يؤثر الأمر الآخرة دائما على أمر الدنيا، يؤثر أمر الآخرة على أمر الدنيا. وأعظم الأمور التي يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة ك كما جاء في النصوص هو تركه يعني ذكر الله عز وجل في مجلس في طريق في عند نوم في أطراف النهار في الليل لأنه أمر يسير وسهل وفيه فضل عظيم. حتى قال الشيخ الإسلام أجمعوا على أنه أفضل الأعمال مطلقا ملازمة ذكر الله. فهو ولذا قال بما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه لم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة. وفي رواية قال حسرة، ترة يعني نقص. ومن الأشياء التي أيضا يندم الإنسان دلت عليها النصوص الصدقة. الصدقة هي من الأشياء التي يندم الإنسان لو أنه أكثر منها. لهذا جاء في الحديث، جاء في قوله تبارك وتعالى وبالله من أولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفي شفيع إشارة إلى أن المتصدق من الصالحين. متصدق فمن الأشياء التي ذكر الله والصدقة. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك من هم فتنة فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وفي الباب عن ابن عمر
الشيخ أبو عيسى
فقط
ما كان حكم عليه.
لا ذكر حديث آخر بعد
بعد الحديث الآخر حكم عليه.
نعم نفس الأستاذ الأول يحكم عبيد الله.
نعم نعم أنه صح وكان يحيى ضعفه، لكن جاء نحوه في بعض الأحاديث الصحيحة. قال في جثمان إنس قلوب قلوب الذئاب في جثمان إنس. نعم.
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
يعني الذي يظهر الله أعلم يعني أن هؤلاء فيهم نفاق، قد يكون نفاق بلغ غايته أو بلغ مبلغا عظيما، يعني لأنه وصف قلوبهم أنها أمر من الصبر. هذه حال المنافقين ألسنتهم، هذا وصف الله عز وجل المنافقين في القرآن الكريم. نعم
قال رحمه الله: باب ما جاء في حفظ اللسان. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك طاء وحدثنا سويد قال اخبرنا ابن المبارك عن يحيى عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك وليسع كبيتك وابكي على خطيئتك. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن.
نعم في علي بن يزيد ولكن له شواهد تدل على صدقه، والصحابة كثيرا ما ذكروا ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
لهذا قال تعالى مش قال الله عز وجل، قال: وأوحينا في حال الفتن، شوف يوم كانوا يبتلون فرعون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ففي وقت الفتن يلزم الإنسان بيته، يلزم الإنسان بيته أعظم مأوى له بإذن الله من الفتن هو أن يلزم ليسع كبيتك. وليش قالوا النمل لما مر عليه؟ قالت: يا أيها النمل ادخلوا إيش مساكنكم. هكذا يحفظ الإنسان، يدخل مسكنه، فهو سبب جعله الله عز وجل لحفظه من إيش، من هالفتن. إلزم، لا تخرج، لا تستشرف الفتن. نعم.
حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن أبي زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حدثنا
هذا يصدقه قوله تبارك وتعالى، حديث صحيح حسن هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا إيش قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. شوف كيف اللسان سبب لصلاح الأعمال، وفساده سبب لفساد الأعمال. نعم.
دخول المواقع،
إيه هذه من الفتنة، هذه من الفتنة. نعم.
حدثنا حناد قال حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث سهل ها حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد.
لاحظ انه يعني جعل اللسان في مقابل الفرج، الفرج يعني معناها الزنا، فجعل اللسان خطورته مثل خطورة الفرج اذا وقع ايش الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا يدلك على خطورة ايش، خطورة اللسان، وأن الإنسان إذا وفق للسلامة من لسانه وسلم الناس من مسلم، سلم المسلم لسانه ويده، فإنه ارتاح من الذنوب. يعني قد من مشكلة قد تقع في ذنب تظن نفسك كيفك، ولكنك انتبه تتعرض للناس، انتبه ايش تتعرضل الناس أعراض الناس. أو النبي لما قالت عائشة عنده أن فلانة قصيرة بس قال لقد قلت كلمة لمزجت بماء المحر لمزجت. فأنت يعني ابتعد عن احرص دائما أنك لا تتكلم بالناس أو تتحدث بشيء ما تدري وش رأسه من ساسه قالوا هذا ما ينبغي الإنسان يعني أنه. لهذا قالوا ثلاثة حديث ينبغي المؤمن أن لا يعني أن عمل بها سلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الإسلام ما اقتركه ما لا يعنيه. قوله عز وجل كفى بالمرء كذبا أن يحدث إيش بكل ما سمع أو نحو هذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال أبو عيسى أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار. وهذا حديث حسن غريب. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي.
وبعدين سبحان الله البلاء موكل منطق يعني قل ما عير إنسان بشيء إلا وابتلي بما عير به غيره أبدا يعني سبحان الله العظيم. فما في مصلحة لك بها ما فيه يعني إلا أن الشيطان هو الذي يزين هذا عندك. نعم.
قال رحمه الله باب من حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صاحب أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر عن إبراهيم ابن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب.
وهذا يعني أمر لا ينكره الإنسان يعني الإنسان يحس من نفسه إذا جلس في مجلس أنه فيه كلام لا شك أنه كان عنده شيء من الحياة في القلب سوف يشعر بعد ذلك في قسوة لو قام يصلي ما هو لن أشعر بذلك الخشوع لأن القلب امتلأ القلب مثل الإناء يعني مثل الإناء تعبيه أنت أما تحط به كذا أو شيء يعني يتعلق بالله وذكره والإنابة والإخبات أو تضع فيه شيء من فهو كالإناء يعني مثل ما مر في الحديث كل لواقة تكفر اللسان وإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عجلت عجلتنا. الإنسان ما ينبغي له يعني أنه يعني يكثر الكلام في شيء ما له علاقة بالآخرة ولا علاقة بالكتاب والسنة والعلم. بل الإنسان أحيانا يعني قد يبحث في مسائل علم يعني مثل كلام الفقهاء ومثل كلام فإذا أدمن عليه وصار عنده ضعف الذكر حصل عنده قسوة في القلب. إذا أدمن على مثل هذا وهو علمه شف إنه كلام علماء لكنه صار عنده أدمن عليه وصار يحصل عنده قسوة وجفاء يحصل عنده القسوة وجفاء لأن هذا وسيلة مو بغاية. هذه المتون وهذه الكتب ما هي هذه وسيلة هي بغاية.
أبعد الناس القلب القاسي
صحيح
في دليل في دليل أصرح من هذا أوضح.
في قول حديث ابن عمر تذكر ذكرته في بعض قال إن القلوب لتصدأ لما يصدأ الحديد. قال ما جراء قال ذكر الله والقرآن أشار إلى هذا قال وقال والقاسية قلوب من ذكر الله يعني عن ذكر الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب من حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.
وهذا يصدقه قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن كان هذا القول له ذكر أو علاقة بالذكر فهو إن شاء الله خير وإن كان لا فينظر. فإن كان مباح فهو لا له ولا عليه وإن كان حرام فهو عليه.
قال رحمه الله باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك متبذلة قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقام فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي.
المقصود أن الاعتدال مطلوب في كل شيء حتى في العبادة. ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا لأنه مع الاعتدال يدوم العمل ومع الزيادة ومجاوزة الاعتدال ينقطع الإنسان مهما ما يدوم. فالاعتدال مطلوب في كل شيء في أي أمر أمور دينك ودنياك خلك معتدل. والزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وفي كذا. النبي يقول من صلى أربعا بعد العشاء عدلنا بقيام بمثلهن من ليلة القدر، عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. العاقل ما يقرأ، إنما يفعل الأمر الذي يستطيع أن يداوم عليه ويفعله وما ينقطع عنه. ما تسونه لسانه ما يترك الحيل، وإذا جاءت الليل ما استطاع أنه يقوم، وهذا ما ينبغي له. رغمة منهم مثلا أنه يقوم آخر الليل، ولكنه ما يقوم يقوم آخر الليل، أو تنور الليل لا تنام إلا تموتر، هذا خير لك. أنت حين فوت لا وقال لا أنت بتورت أو راحت عليك الليل لا وترت ولا صليت السنن ولا بالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يكون معتدل في كل شيء، في أمر عبادته، في مع أهله، مع طعامه، شرابه، نومه. لا قبل بعد صلاة العشاء، هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب من حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من اهل المدينة قال كتب معاوية الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان اكتبي الي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها الى معاوية سلام عليك اما بعد، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه كمل كتاب الزهد ويليه كتاب صفة القيامة.
من هذا الحديث المشهور أنه موقوف من كلام عائشة، ولكن الذي ظهر أنه خارج المشكات النبوة، يعني كلام عظيم دل عليه كتاب الله، وهو يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يكون الناس من قبلته، إنما قبلته ربه سبحانه وتعالى، هو الميزان عنده، ينظر ما الذي يرضي ربه فيفعله ولو سخط الناس، ما هو بيعكس يفسد دينه علشان يرضى الناس، لا، إنما الحصل أنك ترضي يرضى ربك عنك، فإذا رضي ربك عنك أرضى الناس عنك، مع أنك هذا مو بهدفك ولا هو قصدك، لأن أما إذا فعلت ما يسخط الله أسخط عليك وأسخط الناس عليك، هذه يعني عبارة عظيمة جامعة يمكن لو شرحت في مؤلفات يا الله يكفيها مقال انتهى الوقت، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.